بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد ابن علي حمدان تهامي. أخونا له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: عندي بنت وطلبها مني رجل للزواج بها، فاشترطت عليه أن يزوجني بأخته فزوجني بها وزوجته بابنتي، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الصورة التي ذكرها السائل تسمى نكاح الشغار، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث النهي عن ذلك، فهو نكاح فاسد مطلقا سواء سمي مهر أو لم يسمى مهر، والواجب فسخه. وإذا كان كل واحد يرغب في المرأة فإنه يجدد النكاح ولا حاجة إلى طلاق، كل واحد يجدد النكاح بمهر وشاهدين وولي ولا حرج في ذلك، مع التوبة والاستغفار عما مضى، والأولاد يلحقون بآبائهم لأن النكاح نكاح شبهة، فأولاده لاحقون به، ولكن عليها جد النكاح إذا كانت ترغب فيه ويرغب فيها، يجدد النكاح بمهر جديد وشهدي عدل إذا رضيت المرأة بذلك، وبذلك ينتهي الإشكال، لكن بشرط ألا تذكر المرأة الأخرى، لا يشترط المرأة الأخرى، يتزوجها من غير اشتراط تزوج الأخرى. كل واحد يتزوج برضا المرأة من دون اشتراط المرأة الأخرى، ويكون هذا نكاحا جديدا بشروطه التامة برضاها وبالولي، لكن لا يشترط خروجها من العدة، بل يتزوجها في الحال، لأن الماء ماؤه، يتزوجها في الحال ولا حاجة إلى عدة، فإن لم تريده طلقها طلقة واحدة، تكفي طلقة واحدة لإنهاء النكاح الفاسد. وعلى الجميع التوبة إلى الله سبحانه، الرجال والنساء والأولياء عليهم التوبة إلى الله جميعا، لأنهم وقعوا في أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول أيضا: كان لي زوجتان فطلقت إحداهما وبقيت في بيتي وقد انتهت العدة، وما زالت في البيت أراها وتراني لأن عندها أولاد، فهل هذا جائز وما الحكم في ذلك؟
إذا كان الطلاق رجعيا طلقة أو طلقتين فلك العود إليها بنكاح جديد، أما كان الطلاق بائنا لأن طلقتها آخر الثلاث فإنها تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وبكل حال عليها بعد العدة أن تحتجب عنك، حتى ولو كان الطلاق وقعة واحدة عليها الاحتجاب ولا تخلو بها، لأنها صارت أجنبية لخروجها من العدة إذا كانت رجعية طلقة أو طلقتين. أما إذا كان الطلاق بائنا لأن كان الطلقة آخر ثلاث فإنها تحرم عليك من حين الطلاق، وليس لها أن تخلو بك ولا أن تخلو بها ولا أن تنظر إليها، بل يجب عليكما الحذر كسائر كالرجل الأجنبي مع الأجنبية، أما بقاه عندك في البيت هذا فيه تفصيل، إذا كان مضطرا إلى ذلك وفي جور خاص أو شقة خاصة فلا حرج أن تبقى مع أولادها أو تستأجر لها بيتا تكون فيه مع أولادها، ولكن بكل حال لا تحلو بها ولا تنظر إليها لا تكشف لك بل تغطى عنك، تحتجب ولا تحلو بها حتى يجعلها رجل مخرجا إما بزواجها وإلا بوجود بيت آخر تنتقل إليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول عندي 3 أولاد وعند أخي المتوفى 3 بنات وولدان، وعندما توفي أخي زوجت أولادي ببناته بدون مهر ولا شيء على أساس إذا كبر أولاده أزودهم ببناتي، وعندما كبرت بنتي زوجتها بشخص آخر ولم أعطهم شيئا، فما حكم ذلك؟
لا حرج فيه، هذا مجرد نية أنه ناوي يتزوج أو تزوج بناته من أولاده وتزوج أولاده من بناته، لا حرج في ذلك، أن المحرم الشرط هو نكاح الشغار، أن يكون تزوجت بناتك على أولاده وفي نيتك أنك تزوج أولادك من بناته لا يضر، هذه النية أن تخل بها وتزوج وغيره. أين السؤال؟
يقول عندي 3 أولاد وعند أخي المتوفى 3 بنات وولدان، وعندما توفي أخي زوجت أولادي ببناته بدون مهر ولا شيء على أساس إذا كبر أولاده أزوجهم ببناتي، وعندما كبرت بنتي زوجتها بشخص آخر ولم أعطهم شيئا، فما حكم ذلك؟
النكاح صحيح ولهن المهر، لبناتك المهر والنكاح صحيح، وإذا سمحنا عن المهر مهر مثل يجب لهن فلا بأس، الحق لهن إذا سمحنا فلا حرج. قال الله جل وعلا فإن طبن لكم عن شيء نفسه فكلوا هنيئا مريئا. وأنت لا يلزمك بعد ذلك أن تزوج بناتك أولاده، الحمد لله، إن شئت ورغبنا بناتك ورضينا بذلك فلا بأس، وإلا فلا يلزم، ولا يكون هذا شغارا بمجرد النية. أما لو كان الأولاد كبار وشرطوا عليك هذا الشرط يكون شغارا، لكن ما داموا ما بينك وبينهم اشتراط أو كانوا صغارا ما بينك وبينهم شيء إنما نيته هذا لا يضر ولا يكون شغارا. ولبناتك المهر وللبنات اللاتي زوجتهن من أولاد أخيك لهن المهر، فإذا سمحنا فلا شيء، لأن الله جل وعلا قال فإن طلبتم نفسا فكلوها هنيئا مريئا. نعم.
جزاكم الله خيرا. من حجر رابع
بعد فائده طيب.
لا بأس.
نعم طيب. نعم.
يقول عندي 3 أولاد.
نعم.
وعند أخي المتوفى 3 بنات.
نعم.
وولدان.
نعم.
وعندما توفي أخي زوجت أولادي ببناته بدون مهر ولا شيء.
نعم.
على أساس إذا كبر أولاده أزودهم ببناتي، وعندما كبرت بنتي زوجتها بشخص آخر ولم أعطهم شيئا، فما حكم
ذلك؟ مثل ما تقدم الزواج صحيح ولهن المهر، فإن سمحنا ورغبنا بترك ذلك فلا حرج. نعم.
جزاكم الله خيرا. من حجر رابغ المستمع دال سين بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول قرأت في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة من تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ووجدت أدلة تحرم الذهب على النساء، فما حكم ذلكم القول وهل هو صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
ليس ذلك بالصحيح، الذهب حل للإناث وهكذا الحرير كلها حل للإناث، والأدلة التي ذكرها الشيخ ناصر ما بين منسوخ وبين ضعيف شاذ مخالف الاحاديث الصحيحه. قد حكى جماعه من العلماء اجماع اهل العلم على حل الذهب والحل للاناث محلق وغير محلق، وجاءت بذلك الاحاديث الصحيحه تدل على حل الذهب والحرير لاناث الامه سواء كان محلقا او غير محلق. والشيخ وفقه الله غلط في هذا وشد على الامه، فالصواب ان الذهب والحرير حل للاناث حرام على الذكور سواء كان الذهب محلقا او غير محلق. والامثله التي ذكرها خفي عليه امرها، فانها ما بين إما شاذ وإما منسوخ بالأدلة الصحيحة. والقاعدة أن الحديث المخالف للأحاديث الصحيحة يكون شاذا، ويعتبر الشاذ ضعيفا لا يعول عليه. وقال جماعة من العلم إنها منسوخة بالأدلة الأخيرة الدالة على حل الذهب والحديث لإناث الأمة. ولهذا أجمع أهل العلماء أجمع أهل العلم على حل الذهب والحديث لإناث الأمة، وحكاه غير واحد. وما يوجد من خلاف فهو خلاف شاذ لا يعول عليه عند اهل العلم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة خلف انسان يصلي بعض الفرائض ويترك بعضها تهاونا؟
هذا لا يصلى خلفه، لان قد اتى منكرا عظيما باجماع المسلمين وهو ترك الصلاة تهاونا. وقد ذهب جمع من اهل العلم الى انه كافر بتركها تهاونا ولو بعضها، في ترك الظهر تهاونا او العصر تهاونا واستمر على ذلك، او تركه يصلي ثلاثه لا يصلي يكون كافرا، فلا يصلى خلفه، بل يستتاب من جهه ولاه الامور. قال ولي الامر اذا ثبت لديه ذلك ان يستفيد، فان تاب والا قتل. ولا يصلى خلفه ولا كرامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين طول المسجد ترك الصلاة، وله صلى الله عليه وسلم العدل بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. ما حكم تطويل الثوب من غير قصد الكبرياء؟
يحرم تطويله مطلقا، لكن إذا كان على سبيل التكبر صار الإثم أعظم والجريمة أشد، وإلا فالإسبال محرم مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وزجر عنه مطلقا. قال صلى الله عليه وسلم ما أسلم الكعبين إلى الإزار فهو في النار، ولم يقل بشرط التكبر. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا يضرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلم الكاذب. فتوعدهم بهذا الوعيد العظيم ولم يقل إذا كان متكبرا. أما ما جاء في حديث الصديق رضي الله عنه قال رسول الله لما سمع من الحديث إن إزاري يتفلت علي إلا أن أتعاهده، فقال صلى الله عليه وسلم إنك لست لمن يفعله تكبرا. فهذا معناه أن هذا التفلت الذي يقع من الإنسان من غير قصد كبير لا يضره، ولكن عليه يتعاهده حتى لا ينفلت. أما الإنسان يتعمد ترك ثيابه تحت ثعبيه فهذا متعمد مظنة كبر، وإذا كان ما أراد كبر فعمله سيء ووسيلة للكبر أيضا، وفيه إسراف وتعريض الملابس للأوساخ والنجاسات. فالحاصل أن الإسلام محرم مطلقا، لأن الأحاديث العامة تدل على ذلك، وإذا كان عن تكبر صار الإثم أعظم وأشد. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إياك والإسبال فإنه من مخيلة، سمى الإسبال كله مخيلة لأنه ظنة كبر. لماذا يسبل؟ الغالب على الناس هو التكبر والتعاظم، وإذا كان ما أراد هذا هو وسيلة له، مع ما فيه أيضا من الإسراف وتعليم الملابس للأوساخ والنجاسات. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه انه راى شابا قد ارخى ثوبه، فقال يا عبد الله ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وانقى لثوبك. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع محمد شكري عبد اللطيف مصري من محافظة الشرقية ومقيم في مكة حينما بعث الرسالة له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: أنا أتيت إلى المملكة من أجل العمل وأتيحت لي فرصة أداء فريضة الحج، فهل بذلك أكون قد تميت الركن الخامس للإسلام؟ لأني سمعت كثيرا من الناس يقولون لا يصح الحج إلا إذا كان الإنسان ذاهب للحج فقط، أفيدون إلا إذا كان الإنسان ذاهبا للحج فقط أفيدون عن صحة هذا، جزاكم الله خيرا.
الحج يجزئ فريضة الإسلام ولو كنت ما قصدته من بلاده، وهذا اللي يقول بعض الناس لابد أن يأتي الحاج من بلاده لقصد الحج، هذا باطل، لا أساس له. المقصود وجود الحج، الله يقول سبحانه: ولله أن الحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يقل من داره ولا من بيته ولا من بلده. فإذا وصل إلى مكة أو جدة أو الطائف للعمل ثم يسر الله له الحج وحج، حجه صحيح ويكفي عن حجة الإسلام والحمد لله. نعم،
جزاكم الله خيرا. إذا مات الإنسان وقبل موته كان ينهى أهله عن النياحة عليه بعد الموت، فإذا فعلوا ذلك فهل يعذب كما جاء في الحديث؟
نرجو له أن يسلم، إذا كان نهاهم وحذرهم نرجو له أن يسلم، نرجو له. ولا حديث عامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب بما نهى عليه. هذا في زجر للأهل أن ينوحوا، حذر لهم أن ينوحوا، أما هو فقد أدم عليه ويرجى له السلامة، لكنه لا يجوز لهم أن ينوحوا، ويخشى عليه من ذلك من تلك النياحة لإطلاق الأحاديث. لكن ما دام نهاهم وحذرهم ويرجى له أن يسلم، لأنه أدم عليه من البلاغ والإنذار والتحذير. نعم،
جزاكم الله خيرا. إذا قال الإنسان قبل وفاته: إذا أقمتم علي النياحة فأنا بريء منكم، فهل يكون بريئا فعلا؟
نرجو له ذلك مثل ما تقدم. طيب، نرجو له والإثم عليهم، ولكن لا يجوز له أبدا أن يفعلوا ذلك، ولا يقول ما دام تبرع منا فالإثم علينا، نرى بالإثم علينا، لا يجوز، لأنه يخشى أن يلا له شر منهم في عموم الأحاديث التي فيها تعذيب الإنسان بنياحة أهله عليه. ولكن من نهاهم وحذرهم وقال أنا بريء منكم ومن عملكم يرجى له السلامة، لكن هم لا يجوز لهم مطلقا. نعم، يحرم عليهم النياحة مطلقا. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول: زوج أختي لا يصلي، وقد ألححت عليه كثيرا للصلاة فلم يوجد، ويقول إن الإسلام ليس الصلاة، وهم يسكنون في قرية بعيدة عني وأقوم بسلفهم، علما أن والدي متوفى وأنا الذي أحل محله، فإذا أحضروا لي الطعام فهل يصح أن أكل منه؟ يقول: زوج أختي لا يصلي، وقد ألححت عليه كثيرا للصلاة فلم يجب، ويقول إن الإسلام ليس صلاة. هذا شق من السؤال، إذا تفضلت بالإجابة عليه.
هذا لا يجوز، هذا غلط كبير. فالإسلام هو التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا الرجل جاهل، يجب أن يعلم ويرشد ويوجه إلى الخير. فالإسلام مبني على أركان، والصلاة أعظم عمود بعد التوحيد، فهي عموده العظيم بعد الشهادتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالواجب أن يحذر من ذلك، وعلى الزوجة أن تفارقه حتى يتوب، على أختك أن تفارقه حتى يتوب ولا تبقى عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وينبغي يرفع أمره إلى ولي الأمر إذا لم يتب، حتى يحال المحكمة، وحتى تجزي المحكمة ما يلزم من استتابته، فإن تاب وإلا قتل. نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
جزاكم الله خيرا. زوج أختي ذلكم الذي ذكرته في السؤال السابق يسكن في قرية بعيدة عنا، وأقوم بصلتهم، علما أن والدي متوفى وأنا الذي أحل محله، فإذا أحضروا لي الطعام فهل يصح أن آكل منه؟ وإذا اقترضت منهم مبلغا من المال وعلى طول أقوم بسداده، فهل هذا المال يحرم علي؟
أما أنت فلا معنى أن تصلهم بالمعروف، رجاء أن يهديه الله ويسلم، ولا سيما إذا كان فقيرا لا بأس أن تحسن إليهم لأن معه أختك لا بأس، ولعل الله يهديه ويرجع إلى الحق بأسباب حسن خلقك وطيب عملك معهم. وأما والاقتراض منه ينبغي أن تستغني عنه، ينبغي أن تستغني عنه ما دام بهذه الحالة، ولا أن تعاشره ولا أن تتخذه صاحبا ولا أن تزوره، بل تهجره لعله يتوب، لكن إذا أحسنت إليه فلا بأس. أما الطعام ينظر فيه، فإن كان الطعام فاكهة أو نحوه لا بأس، أما إن كان شيء يذبح وذبحها بنفسه فذبيحة لا تحل، أما إن كان طعام من غير ذبح لحم من السوق أو فاكهة أو نحو هذا ما ليس فيه ذبح فلا حرج في قبوله إذا رأيت ذلك، وإن رأيت رده إليه من باب الهجر من باب إظهار كراهتك لعمله وغضبك عليه فهذا حسن إن شاء الله، وإن رأيت أن قبول الهدية فيها مصلحة لتأليفه ودعوته إلى التوبة أنت بهذا تجتهد وتعمل ما هو الأصلح، لكن مع كراهتك لعمله وهجرك إياه وتحذيرك إياه من هذا العمل السيء فعلى الله يتوب عليه بأسبابه، لأن عمله عظيم جرم شديد الخبث وترك الصلاة نعوذ بالله، الصلاة عبود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه أضيع، والمقصود أن تعالج الأمر بما ترجو فيه الخير مع هجره وعدم زيارته إلا على وجه تزوره فيه للدعوة فقط لا للطعام والشراب والأنس معه، ولكن تزوره إذا رأيت المصلحة للدعوة والتوجيه إلى الخير وتحذيره غضب الله وإخباره بأن هذا العمل ردة عن الإسلام في أصح قول العلماء، على هذا السبيل تكون مأجورا إن شاء الله، أما على سبيل التحاب أو الأنس به فلا تزوره على هذا الوجه، بل يستحق الهجر.
جزاكم الله خيرا. مستمع من الرياض بعث يسأل ويقول: ما حكم من فرط في شهر رمضان من شدة العمل في الحر ولقد مضى عليه 6 أعوام، فهل يجزئ عنه الإطعام وما مقداره، أم لا بد من الصيام؟ جزاكم الله خيرا.
أول عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى منه والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك، ثم عليه قضاء ذلك الشهر مع أطعام مسكين عن كل يوم إذا كان يقدر، أما إن كان فقيرا ما يستطيع فيكفيه الصيام والحمد لله مع التوبة، وهذه جريمة عظيمة نعوذ بالله، فعليه التوبة إلى الله والندم والإقلاع وعدم العزم الصادق أن لا يعود، وعليه القضاء والبدار بالقضاء، وعليه مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم نص صاع، يعني كيلو ونص عن كل يوم من طعام بيته من أرز أو حنطة أو تمر أو غيرها من قوت البلد، فإن كان فقيرا عاجزا فيستطيع ذلك سقط عن الإطعام وقع عليه الصيام. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من منعه المرض أثناء عملية جراحية عن أداء الصلاة، هل يقضيها؟
نعم يقضيها، لا تتأثر فعلها بسبب العملية يقضيها ولو بعد خروج الوقت، واجب عليه لأن تركها لعذر يقضيها والحمد لله، مثل الذي غلبه المرض حتى شغله عن الوقت أو غلبه النوم يقضيها بعد ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل المرأة التي تزوجها الرجل وهي لا تصلي وعندما تزوجها عرفها أمور دينها وصلت والحمد لله، فهل في هذا شيء من الناحية الزوجية والأولاد؟
نعم، إذا كان الزوج يصلي وهي لا تصلي جدد النكاح، هذا هو الصواب، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجدد إذا كان لا يجحد وجوبها، إذا كانت لا تجحد وجوبها وإنما هو تهاون منها، ولكن الصواب أنه يجدد النكاح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولعمر الرجال والنساء، فإذا كان لا تصلي وهو يصلي يجدد النكاح، وهكذا العكس، لو كان لا يصليه وهي تصلي يجدد النكاح. أما إن كان لا يصليان جميعا حين الزواج فالنكاح صحيح مثل بقية الكفرة، نكاحهم صحيح. وإذا تاب الله عليهما فالنكاح على حاله. أما إذا كان أحدهما لا يصلي والثاني يصلي فإنه يجدد النكاح، لأن الذي لا يصلي كافر، والكافر لا يصح لا نكاح المسلمة، والمسلمة لا يصح لها نكاح الكافر، فلا بد من كونهما مسلمين أو كافرين. إلا إذا كان أحد إذا كانت مرأة من أهل الكتاب، كتابية يهودية نصرانية محصنة، جاز نكاح المسلم، لأن الله بحنا نساء أهل الكتاب المحصنات. أما إذا كانت زوجته كافرة تترك الصلاة فهي فالنكاح حينئذ غير صحيح. أو كانت كافرة بإماتة القبور والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك فإن نكاحها باطل حينئذ، فعليه يجدد النكاح إذا كان مسلما. والحاصل والخلاصة أن إذا كان كافرين أو مسلمين جميعا فالنكاح صحيح، أو كان مسلم هو والمرأة كتابية فالنكاح صحيح. أما إذا كان كافر وهي مسلمة فالنكاح باطل، أو كان مسلم وهي كافرة لكنها غير كتابية كالتاركة للصلاة وكالوثنية يكون النكاح غير صحيح أيضا. نسأل الله السلامة.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول: نحن في قريتنا ندخل المسجد قبل المغرب، لكني ألاحظ أن الناس لا يصلون تحية المسجد قبل المغرب، فهل هذا صحيح؟
الصواب شرعية الصلاة ولو كان في العصر. بعض أهل العلم يرى أن أوقات النهي لا يكره فيها صلاة التحية، والصواب أنه لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم قال: إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي الآخر فلا يركع ركعتين قبل أن يجلس. هذا عام من أوقات النهي وغيرها. وهكذا صلاة الكسوف، من كسوف الشمس بعد العصر شرعت الصلاة لأنها من ذوات الأسباب. وهكذا الطواف، لو طاف بعد العصر في مكة شرع له يصلي ركعتين الطواف لأنها من ذوات الأسباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. فالمقصود أن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وصلاة الكسوف من ذوات الأسباب، وصلاة الطواف من ذوات الأسباب. فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر يسمع العلم أو يجلس المسجد ويستريح فإنه يصلي ركعتين إذا كان طاهرا، يصلي ركعتين قبل أن يجلس ولو كان في وقت النهي. هذا هو المعتمد من عموم الأحاديث، وهي مخصصة لأحاديث النهي. نعم،
جزاكم الله خيرا. المستمع عايد سعيد الزهيدي الجهني بعث يسأل ويقول: تلفت بعض أسناني بسبب التسوس، وذهبت إلى المستشفى لتبديلهن بذهب، قال لي بعض الأصدقاء إنه لا يجوز، فهل ما قاله صحيح؟
إذا تيسر عيب الذهب هو أحوط، يعني المعاني الأخرى إذا تيسر هو أحوط، فإن لم يتيسر جاهل للحاجة. فقد ثبت أن بعض أزواج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربطوا أسنانهم بالذهب، وهذه حاجة شديدة تشبه الضرورة، فإذا دعت الحاجة فلا حرج. لكن كونه يستعمل أسنانا من غير الذهب إذا تيسر ذلك فهو أحوط وأولى، وهو متيسر الحمد لله. أما النساء فأمرهن أوسع، لأن الذهب حل لهم، لكن الرجل ينبغي له أن يدعى الأسنان من الذهب إن تيسر غيرها. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.